Radio Orient à Nantes, 92.4 FM.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'Union européenne a dévoilé un programme d'aide d'1 milliard d'euros pour aider le Liban. La contestation étudiante pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza s'étend dans toute la France. Nous y reviendrons avec le député PCF Sébastien Jumel. Face à ces mobilisations, le gouvernement demande au président d'université de veiller au maintien de l'ordre sur les campus en utilisant l'étendue la plus complète des pouvoirs dont il dispose. La guerre au Soudan oppose depuis plus d'un an l'armée aux paramilitaires. Une guerre qui a fait des milliers de morts et qui a provoqué une crise migratoire. Notre invité sera Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Soudan. Le gouvernement continue de mener une politique qui consiste à culpabiliser les chômeurs de leur situation. Des mots du secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel avant le durcissement envisagé des règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. Nous écouterons Fabien Roussel. Un appel à la grève lancé à la SNCF le 21 mai en Île-de-France. Un mouvement à l'appel de Sudrail. L'Union européenne fournira une aide financière d'1 milliard d'euros au Liban sur 3 ans. Une aide pour soutenir l'économie du pays et empêcher une augmentation du nombre de réfugiés qui quittent le Liban pour l'Europe. Une annonce de la présidente de la Commission européenne. C'était à l'issue d'une rencontre à Beyrouth avec le premier ministre libanais et le président chypriote. Le Liban accueille quelque 210 000 réfugiés palestiniens et 1 500 000 réfugiés syriens. La contestation étudiante en France pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza s'étend dans tout le pays. Une mobilisation de la jeunesse saluée notamment par le député PCF Sébastien Jumel.
Je trouve ça plutôt rassurant que la jeunesse soit préoccupée par la situation du monde et réaffirme son attachement viscéral à la paix, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la paix, à la coexistence de deux États de plein exercice vivant dans la paix entre Israël et la Palestine. Je pense qu'il ne faut pas désespérer de la jeunesse. Peut-être qu'elle a souvent montrer le chemin à ceux qui, adultes ou aux responsabilités, fermaient les yeux sur un monde qui va mal. Je me souviens, moi, avoir vu mon enfance bercée par le combat contre l'apartheid. Moi, je viens de là. Je me souviens avoir passé des nuits blanches au moment de l'intervention en Irak et avoir été ému par les propos de Villepin à l'ONU. J'étais jeune à l'époque, étudiant et attaché à la paix. Donc, dans la tradition d'ailleurs, d'une certaine manière de la jeunesse conscientisée, on puisse réaffirmer la paix, rien que la paix, toute la paix, je trouve ça plutôt rassurant.
Est-ce que vous percevez une forme de fracture entre les générations aujourd'hui, quand vous voyez les différentes réactions face à cette mobilisation ?
On voit bien qu'au-delà des générations, il y a des velléités du pouvoir à simplifier le mouvement, à stigmatiser le mouvement, ou même infantiliser le mouvement, comme si le fait d'être jeune ou étudiant interdisait de se préoccuper de la marche du monde. Et comme si d'ailleurs, par les temps qui courent, avoir une autre vision du monde que celle du prince, c'était pas possible, même interdit, ou même susceptible d'être condamné. Moi, je crois qu'en démocratie, il est sain que des jeunes, des moins jeunes, des citoyens puissent dire stop à la guerre, cessez le feu, traçons le chemin de la paix. J'ai le sentiment que c'est ce que disent les étudiants. Alors, on trouvera bien ici ou là des postures plus radicales, mais dans leur immense majorité, les jeunes de ce pays sont attachés à la paix.
Cette mobilisation, elle ne doit pas être instrumentalisée, notamment.
Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit possible. Bon, la jeunesse est singulière, mais elle est plurielle. Mais la jeunesse est libre, surtout. Et quand on a 20 ans, on est en situation de penser par soi-même. Et quand on est 20 ans et qu'en plus on a le privilège, la chance de faire des études supérieures, on construit un esprit libre.
Et cette prise de conscience sur ce qui se déroule en ce moment dans la bande de Gaza, au sein de l'hémicycle, est-elle suffisante ?
Évidemment que non, mais elle est surtout pas suffisante à l'échelle internationale. Vous avez des résolutions de l'ONU qui sont prises et qui ne sont pas mises en œuvre. Vous avez un gouvernement d'extrême droite qui, en Israël, reste sourd, y compris aux protestations des progressistes israéliens qui militent pour la paix. Ne jamais oublier qu'il y a, parmi les Israéliens, parmi les Juifs israéliens, des ambassadeurs de la paix, ce qui permet d'ailleurs de rester tranquille sur le fait qu'on puisse rassembler le peuple, les peuples dans leur diversité autour des valeurs universelles de la paix. Moi, je crois beaucoup en ça. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans les cases. Il ne s'agit pas, lorsqu'on critique la politique d'Israël, de critiquer le peuple juif ou le peuple israélien. Il s'agit simplement de dire qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de la paix.
Le député PCF Sébastien Jumel est face aux mobilisations demandant un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Le gouvernement demande au président d'université de veiller au maintien de l'ordre sur les campus en utilisant l'étendue la plus complète des pouvoirs dont il dispose. La ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau leur a aussi demandé de garantir la pluralité des expressions. Cela fait plus d'un an, la guerre au Soudan, elle oppose depuis avril 2013 l'armée aux paramilitaires. Une guerre qui a fait des millions de morts. Elle a aussi provoqué une crise migratoire. Les négociations entre les deux camps sont au point mort. Sur ce conflit, entretien avec Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Soudan. Marc Lavergne.
La guerre qui se déroule actuellement au Soudan, qui n'est pas une guerre civile, hein, parce que le peuple soudanais est à l'écart. Ce sont deux groupes armés qui étaient complices, qui étaient l'armée régulière d'un côté et ses supplétifs de l'autre, qui se sont mis ensemble pour détrôner Omar al-Béchir, qui était au pouvoir depuis 30 ans. Donc le peuple soudanais, lui, c'est la victime. Alors le peuple soudanais, il est assez divers hein, dans ses composantes. C'est un pays extrêmement vaste, 3,5 fois la France. Et donc il y a plusieurs régions qui sont particulièrement impactées. D'abord la capitale. La capitale qui est le siège de l'état-major au départ, qui dispose d'une flotte aérienne et qui dispose de tanks, hein, d'armement lourd. Donc ce qui est un peu curieux déjà d'un point de vue humanitaire, c'est que cette armée a bombardé sa propre capitale de manière à en déloger les forces de soutien rapide qui, elles, étaient basées au départ au Darfour, la province qui jouxte le Tchad, qui est un peu son bastion, hein, le fond des forces de développement rapide, de soutien rapide, comme on les appelle, ce sont des nomades, des jeunes nomades, éleveurs de chameaux, qui ont été, je dirais, marginalisés, appauvris par le réchauffement climatique, hein, par la désertification, par la croissance de la population, et qui donc s'en sont pris d'abord aux cultivateurs du Darfour. C'était le cas il y a 20 ans, quand il y a eu la première crise du Darfour, avec 300 000 morts à l'époque, et depuis, rien n'a été réglé. Et ces forces de soutien rapide ont décidé de s'en prendre, finalement, de s'emparer du Soudan, se considérant comme marginaux depuis des générations ou des siècles. Ils ont décidé que le temps était venu de prendre leur revanche avec des moyens dont ils disposent parce que ils sont mercenaires dans des pays voisins ou dans les pays du Golfe, hein, l'Arabie Saoudite, au Yémen, etc. Et puis d'autre part parce qu'ils disposent de mines d'or. Donc ça leur a permis d'acheter des complicités dans les pays voisins du Soudan. Alors, c'est le combat se déploie à la fois au Darfour, où finalement l'armée régulière ne tient plus qu'une seule garnison, et puis ils sont allés s'emparer de la capitale. Donc la capitale, Khartoum, est une ville gigantesque, hein, de 8 millions d'habitants, mais très très vaste comme étendue, entre les deux branches du Nil, et donc ils contrôlent des quartiers entiers, avec l'armée qui est dans ses casernes et qui essaye de résister, et qui finalement commence à reprendre du terrain.
Et des millions de personnes ont dû être déplacées à cause de cette guerre. La conférence internationale humanitaire pour le Soudan et les pays voisins, la semaine dernière à Paris, a-t-elle permis de renforcer la réponse humanitaire ?
Alors sur le plan humanitaire, évidemment, c'est un désastre. Hein. On parle de très peu de morts, finalement, puisqu'on parle d'un nombre qui est à peu près difficile à calculer, à mon avis, mais qui est de quelques dizaines de milliers. Simplement, il y a des déplacements de population très importants en direction du Tchad en particulier, mais aussi de l'Égypte pour ceux qui en ont les moyens, et puis l'émigration vers l'Arabie Saoudite, où il y a une forte communauté soudanaise, comme dans tous les pays du Golfe. Alors, cette situation humanitaire sur le terrain, elle est ingérable, mais ce qui a été tenté par la France, et avec derrière peut-être l'Union européenne, les États-Unis, etc., c'est une conférence humanitaire, mais c'est finalement une acceptation d'une situation d'impuissance, je dirais, que de dire on va donner de l'argent pour sauver les gens qui sont rescapés, qui ont réussi à franchir la frontière, ou bien qui sont dans des zones accessibles à l'intérieur du Soudan. En réalité, tout le monde a très peur de ces forces de soutien rapide qui sont des gens bien armés, mais qui n'hésitent pas à tuer, qui n'ont pas les règles d'engagement qu'a une armée régulière. C'est plutôt un aveu d'impuissance, si vous voulez, ce soutien humanitaire. C'est une façon de cacher la honte que la communauté internationale peut avoir de laisser se dérouler un conflit qui n'a même pas pour enjeu le pouvoir, mais la destruction de l'État et le pillage de l'État. Parce que finalement, d'un côté comme de l'autre, ce dont il s'agit, c'est bien ça, c'est de s'accaparer les richesses du Soudan, richesses exploitées déjà aujourd'hui, ou bien richesses potentielles, minières, agricoles, etc., qui intéressent certains pays voisins et puis des puissances étrangères, évidemment. Alors, moi, je trouve que c'est assez désolant, cette réunion à Paris, c'est un aveu d'impuissance et en même temps c'est une façon de masquer cette impuissance. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est une intervention internationale. L'armée française est proche au Tchad, bon, c'est pas ma compétence, mais je trouve assez désolant de voir qu'une armée étrangère aussi puissante armée que l'armée française, qui est au Tchad juste pour maintenir le président en place, mais qui elle observe ces massacres, qui sont des massacres inouïs, je dirais. On enterre les gens vivants au Darfour. Et bon, on massacre, on viole, on pille, tout ça est quelque chose d'intolérable. Et pourtant, on le regarde sans rien faire. Et je pense que l'aide humanitaire, elle aura des grosses difficultés logistiques pour accéder au terrain. Elle va coûter très cher et elle ne va pas servir à grand-chose si elle ne sert qu'à panser les blessures des victimes. Ce qu'il faut, c'est trouver une solution politique à ce problème.
Et cette forme d'indifférence face à cette tragédie qui se déroule en ce moment au Soudan, comment la comprenez-vous ?
Un embarras, certainement, parce que l'armée régulière, qu'on a tendance à considérer comme le pouvoir légitime ou légal, elle est aussi issue d'un putsch. Celui d'avril 2019, où il a été décidé par les chefs de l'armée de se débarrasser d'Omar al-Béchir, qui était là depuis 30 ans, mais qui était sous mandat d'arrêt international. Il gênait l'armée qui veut conserver le pouvoir. Elle est entrée en transition démocratique qui devait durer près de 3 ans, avec le soutien de l'Occident, de la communauté internationale, mais finalement, elle n'avait en tête que le désir de rester en place. Donc, difficile de considérer que cette armée est un pouvoir légitime ou légal. D'un autre côté, les forces de soutien rapide, c'est la même chose. Ce sont des gens de sac et de corde, si vous voulez, des mercenaires, des trafiquants, des assassins, mais ils sont soutenus par la Russie en particulier, et puis par d'autres pays voisins qui trouvent que ces gens, sont des gens pragmatiques, qui correspondent à un certain état du Sahel. Je pense qu'on peut rattacher la crise soudanaise à toutes ces crises qui traversent le Sahel, qui ont pour fond des problèmes auxquels on n'a pas trouvé de solution, qui sont la désertification, la déstabilisation des sociétés nomades, et puis aussi la fragilisation des sociétés paysannes, l'absence de développement dans toutes ces régions, parce qu'elles n'intéressent personne. Donc c'est une revanche, finalement, au Soudan, de la périphérie, marginalisée par le centre, à l'égard du centre. Il y a aussi cette dimension-là. Et personne, semble-t-il, n'a les compétences intellectuelles et morales dans la communauté internationale pour prendre ce problème et pour le traiter au fond. Il ne s'agit pas simplement d'arrêter cette guerre et ces massacres. Il s'agit de trouver un moyen pour le Soudan de retrouver une stabilité avec un équilibre entre toutes ses composantes.
Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste notamment du Soudan. Plus de 700 migrants sont arrivés au Royaume-Uni ce mercredi sur des petits bateaux après avoir traversé la Manche. C'est un record pour cette année, alors que le gouvernement britannique fait de la fin de ces traversées une priorité. Le tour de vis sur l'assurance chômage envisagé par le gouvernement dès le 1er juillet prochain. L'exécutif envisage notamment d'allonger le délai de carence, c'est-à-dire d'allonger le délai entre la fin du contrat du salarié et le début de son indemnisation. Le gouvernement assure vouloir inciter les demandeurs d'emploi à retrouver plus vite un travail. Pour pour le député et secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, le gouvernement continue de mener une politique qui consiste à culpabiliser les chômeurs de leur situation. Entretien avec Fabien Roussel.
Le gouvernement continue tout simplement à mener une politique qui consiste à culpabiliser les chômeurs de leur situation. C'est du harcèlement. C'est durcir encore plus les conditions d'accès aux droits liés au chômage. Alors qu'en ce moment, il y a des dizaines d'entreprises qui sont menacées de fermeture. Tout simplement, je pense à Arcelor qui produit de l'acier, je pense à Sanofi, je pense à Stellantis, Peugeot dans l'automobile, des entreprises de taille moyenne aussi, mais des grosses boîtes comme ExxonMobil, 677 salariés. Qu'est-ce que va dire le Premier ministre à tout cela? Aux salariés de ces entreprises qui ferment, qu'ils n'auront le droit qu'à peu de chômage pendant une durée plus courte. Mais pourquoi un tel acharnement sur ceux qui n'ont rien demandé à personne et qui voient du jour au lendemain leur entreprise fermée? C'est ça qui m'insupporte. La politique du gouvernement, c'est du harcèlement contre les chômeurs, alors qu'au contraire, il faut les protéger comme la prunelle de nos yeux, ces salariés.
Et la corrélation entre le durcissement de l'assurance chômage et la lutte contre le chômage?
Mais un exemple concret, l'entreprise Duralex, c'est plusieurs centaines d'emplois dans le Loiret, département rural. L'entreprise ferme, c'est une catastrophe économique pour tout le secteur, pour tout le département. C'est des petits commerces qui vont perdre des clients, c'est des écoles qui vont fermer, c'est des familles qui vont déménager, c'est des familles qui vont être en surendettement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces salariés? Ils vont devoir aller se délocaliser à Dunkerque où on ouvre des usines pour aller travailler. Enfin, c'est ça la vie qu'ils promettent aux Français. Donc, au contraire, il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire à maintenir les emplois, l'activité industrielle, nos savoir-faire en France, avant de s'attaquer aux chômeurs. Donc, défendre le travail plutôt que de s'attaquer aux chômeurs.
Le député et secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. Un appel à la grève lancé à la SNCF le 21 mai en Ile-de-France, mouvement à l'appel de Sudrail. La grève pourrait avoir un impact sur le trafic des RER et Transilien, ainsi que sur le tram 4, un mouvement en pleine négociation sur les primes liées aux Jeux Olympiques de l'été prochain. Vous êtes bien sur Radio Orient, et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, l'information en temps de guerre. Alexis Bachelet reçoit David Collomb, historien, et Jean-Dominique Mercher, journaliste à l'Opinion. Émission en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.
Publicité. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et va à ton chat. Radio Orient.
We'll be right back. قلبي فلا تخف وأجب هل تحبها أنت قلبي فلا تخف وأجب هل تحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها لست قلبي أنا إذن إنما أنت قلبها كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع كيف يا قلب ترتضي طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع وكيف قلب طعنة الغدر في خشوع وتداري جحودها في رداء من الدموع لست قلبي وإنما خنجر أنت في الضلوع خنجر أنت في الضلوع أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أخذت يقظتي ولم تعطني هدأت الكرى أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أوتدري بما جرى أوتدري دمي جرى أخذت يقظتي ولم تعطني هدأت الكرى جذبتني من الزرى ورمت بي ورمت إلى الثرى قدر قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى دمعتي زاب زاب جفنها بسمتي ما لها شفاء صحوة الموت ما أرى أم أرى عفوة الحياة قدر قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى دمعتي زاب زاب جفنها بسمتي ما لها شفاء صحوة الموت ما أرى أم أرى غفوة الحياة صحوة الموت ما أرى أم أرى غفوة الحياة أنا في الظل أصطلي لفحة النار والهجي وضميري يشدني لهوى ما له ضمير أنا في الظل أصطلي لفحة النار والهجي وضميري يشدني لهوى ما له ضمير أنا في الظل أصطلي لفحة النار والهجي وضميري يشدني لهوى ما له ضمير وإلى أين لا تسل فأنا أجهل المصير دمرتني لأنني كنت يوما أحبها 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 دمرتني لأنني كنت يوما أحبها أحبها وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها لست قلبي أنا إذن إنما أنت قلبها
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Vitry-le-François.
أنتم مع إذاعة الشرق. نلفت انتباهكم إلى أن موعد أذان العشاء لهذا اليوم في مدينة باريس وضواحيها يحين عند الساعة 10:40، وعلى المقيمين خارج العاصمة مراعاة فروق التوقيت. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. بينما تستمر التكهنات بقرب شن إسرائيل هجوم محتمل بري على رفح، تزداد التحذيرات الدولية والأممية من هذه الخطوة. فيوم الخميس بدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة إلى إيطاليا والتقى برئيسها سيرجيو ماتاريلا، وحذر من هناك من عملية إسرائيلية محتملة في رفح، وصدر تحذير مماثل من قبل الرئيس الإيطالي من تداعيات هكذا هجوم مع تخوفه من توسع الصراع الإقليمي. وفي الولايات المتحدة طالب 57 عضوا في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي الحاكم الرئيس جو بايدن بقطع المساعدات عن إسرائيل لثنيها عن خطتها للهجوم واسع النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة والحدودية مع مصر. وأعرب النواب في رسالة لبايدن يوم الأربعاء عن قلقهم من خطة إسرائيل لشن هجوم على المدينة، وأكدوا على أنه من غير المقبول بأي حال من الأحوال الهجوم على رفح، وحذروا من أن الهجوم قد يضع المنطقة على شفا حرب أوسع لا تحتملها إسرائيل ولا الولايات المتحدة. وطالبوا الرئيس بايدن باستخدام القوانين لوقف المساعدات بما في ذلك العسكرية الموافق عليها من أجل منع الهجوم، وأشاروا إلى أنه على الحكومة الأمريكية التحرك لحفظ حياة الأبرياء إذا كانت حكومة إسرائيل لا تعبأ بالقانون الدولي وحماية المدنيين. وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا في حال نفذت إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب القطاع، حيث يتواجد فيها حوالي 1,400,000 نازح، وتزعم إسرائيل أنها المعقل الأخير لحركة حماس. من جهته حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيس من أن اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة والمكتظة بالسكان سيكون مأساة تفوق الوصف، وقال في بيان إن الحقيقة هي أن شن عملية برية في رفح سيكون ببساطة مأساة تفوق الوصف، ما من خطة إنسانية بإمكانها أن تعكس هذا الواقع، وكل ما عدا ذلك هو مجرد تفاصيل، يقول المسؤول الأممي الإنساني. وأضاف أن العالم من فك يدعو منذ أسابيع الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنيب رفح الاجتياح، لكن عملية برية تلوح في الأفق القريب، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمئات الألاف الذين فروا إلى أقصى جنوب قطاع غزة هربا من المرض والمجاعة والمقابر الجماعية، فإن غزوا بريا سيؤدي لمزيد من الصدمات والموتى. وحذر من أنه بالنسبة للوكالات التي تكافح من أجل تقديم مساعدات إنسانية على الرغم من الطرق غير القابلة للعبور والزخائر غير المنفجرة ونقص الوقود والتأخير عند نقاط التفتيش والقيود الإسرائيلية، فإن غزوا بريا سيكون بمثابة ضربة كارثية، يقول منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيس. ومع احتمال قرب قيام إسرائيل باجتياح لمدينة رفح رغم التحذيرات الدولية، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت خطة تل أبيب المتوقعة لشن الهجوم البري على المدينة. وجدد أوستن في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي التزام الولايات المتحدة غير المشروط للإفراج عن جميع الأسرى، مشددا على أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ضمان أمن موظفي الإغاثة والمدنيين. وتطرق إلى الهجوم البري المحتمل على رفح، مؤكدا ضرورة أن تتضمن خطة إسرائيل الهجومية إجلاء المدنيين الفلسطينيين في المنطقة واستمرار وصول المساعدات الإنسانية. ويوم الأربعاء أبلغ وزير الخارجية الأمريكي رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بأن واشنطن تعارض حاليا أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة بمدينة رفح. أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء أن تركيا قررت الانضمام إلى الدعوة المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها بإبادة جماعية في غزة. ويمكن للدول الانضمام إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال المادتين 62 و63. وتسمح المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتركيا بالانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. وبناء على ذلك إذا تم قبول طلب تركيا للتدخل فسوف يكون بمقدورها الإدلاء ببيانات حول كيفية تأويل اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي تشكل الأساس لقضية جنوب إفريقيا. وتنص المادة 62 أنه إذا رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم للمحكمة طلبا بالتدخل. وفي وقت سابق أعلنت محكمة العدل الدولية أن كولومبيا طلبت الانضمام إلى الدعوة عملا بالمادة 63 من النظام الأساسي. وبالإضافة إلى ذلك ذكرت تقارير إعلامية أن دولا مثل إيرلندا وبلجيكا والأردن وليبيا تدرس أيضا إمكانية التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل. وفي قضية الإبادة الجماعية بين أوكرانيا وروسيا قبلت محكمة العدل الدولية طلبات 32 من أصل 33 دولة تقدمت بطلب تدخل في إطار المادة 63 باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في قطاع غزة، وأكد في تصريح صحفي ضرورة السماح لمحققين دوليين مستقلين بالوصول الفوري إلى المواقع لتحديد الظروف الدقيقة التي فقد فيها الفلسطينيون حياتهم ودفنوا أو أعيد دفنهم، مضيفا أن الحرب على قطاع غزة دمرت النظام الصحي فيه، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات الآن تشبه المقابر. وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن الهجوم على رفح سيكون له تأثير مدمر على الفلسطينيين بغزة وتداعيات خطيرة على المنطقة، وقال يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتفادي مجاعة من صنع الإنسان يمكن منعها تماما، وشدد على أنه لا يجوز استهداف القوافل والمرافق الإنسانية والأفراد والأشخاص المحتاجين. من جهتها تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس عن خشية في إسرائيل من احتمال إدراجها على القائمة السوداء للأمم المتحدة بسبب إيذائها أطفال غزة، وذلك عقب تقرير أعدته مبعوثة أممية معنية بحال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وقالت المصادر تثير التصريحات العديدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ضد إسرائيل خاصة في ظل الحرب مخاوف من إدراجها لأول مرة على القائمة السوداء بصفتها واحدة من 8 دول تؤذي الأطفال في مناطق النزاع. وأضافت من المنتظر أن ينشر الشهر المقبل حزيران جوان تقرير أعدته مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بحال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا. وبحسب مراقبين إسرائيليين ستوضع إسرائيل على القائمة هذا العام إلى جانب تنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام وغيرها بحسب التقديرات. الأزمة الليبية والوضع في غزة شكل صلب محادثات بين الرئيس المصري وأمير دولة الكويت. التفاصيل مع روجي خوري.
جاء في بيان مصري كويتي مشترك صدر عقب محادثات السيسي مع الصباح أن الجانبين اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. تابع البيان أنه تم تأكيد الرفض لاستمرار إسرائيل بعملياتها بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، لافتا إلى أنهما حذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة، وأكد على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. وأعرب السيسي والصباح عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194 مشددين على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها. في ملف آخر، شدد الرئيس المصري وأمير دولة الكويت على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، وأكد في بيان مشترك على أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية للتسوية السياسية، وأشاد البلدان بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها للقوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت. وشدد السيسي والصباح على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، ودائما وفقا للبيان المشترك.
أعلنت السلطات السودانية تسلمها منحة قدرها 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم النظام الصحي في 6 ولايات في البلاد. وقالت وزارة الصحة في بيان إن الوزير هيثم محمد إبراهيم شهد تسلم منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بقيمة 20 مليون يورو قدمت عبر منظمة الصحة العالمية وتشمل أجهزة عناية فائقة للأطفال حديثي الولادة ومعدات طبية بالإضافة إلى 10 محارق للتخلص من النفايات الطبية. ونقل البيان عن الوزير قوله إن المنحة مخصصة لست ولايات كمرحلة أولى من أصل 18 ولاية، على أن تكون هناك مرحلة تالية توفر مبالغ مالية لدعم النظام الصحي في بقية الولايات السودانية. من جهته قال ممثل منظمة الصحة العالمية شبلي صحاني إن المنحة مخصصة لولايات البحر الأحمر ونهر النيل وشرق دارفور والشمالية والنيل الأزرق والخرطوم. وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن المنحة تأتي في إطار البرنامج المدعوم من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود نية لتوسيع الدعم ليشمل بقية الولايات السودانية في المراحل القادمة، موضحا أن الدعم الحالي للولايات الست يشمل تركيب 10 محارق طبية بالمستشفيات، منها محرقتان في مدينة بورت سودان شرق السودان، والبقية سيتم توزيعها على الولايات الأخرى المستفيدة من الدعم، وذلك إلى جانب معدات طبية وأجهزة لغرف العناية المركزة في تلك الولايات وفق المصدر ذاته. وتسببت الحرب الدائرة في السودان منذ نيسان أفريل من العام الماضي في إغلاق ما بين 70 إلى 80% من المستشفيات التي تعاني العاملة منها نقصا في الاحتياجات والإمدادات الطبية والعاملين بحسب منظمة الصحة العالمية. على صعيد متصل، اتهم بيان صادر عن الخارجية السودانية بريطانيا بالتدخل بشؤون السودان ومباحثات جمعت هاتفيا وزير خارجية السعودية بكل من رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع. التفاصيل مع روجي خوري.
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، بحث التهدئة في البلاد ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما بن فرحان مع البرهان وحميدتي وفق بيان للخارجية السعودية. جرى خلال الاتصالين وفق البيان مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني. وأضاف البيان أن وزير الخارجية السعودي أكد أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة، وشدد على ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان كما قال. ازدادت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين من سكانه إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية بالبلاد من أصل 18. على صعيد متصل، اتهمت الخرطوم بريطانيا بالتدخل في شؤونها بتغيير صيغة وطبيعة جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي عن السودان يوم الاثنين الماضي. قالت الخارجية السودانية في بيان إن بريطانيا تدخلت في شؤون البلاد لتغيير صيغة وطبيعة جلسة مشاورات بمجلس الأمن ليصبح اجتماعا عن الأوضاع في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصة. وأوضح البيان أن جلسة مجلس الأمن كانت مخصصة لمناقشة شكوى السودان ضد الإمارات بزعم رعايتها متعددة الأوجه لقوات الدعم السريع شبه العسكرية بحسب البيان. وأضاف: تأسف وزارة الخارجية أن تتنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس وبحكم ماضيها الاستعماري في السودان والذي لا تزال أثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع الإمارات بحسب بيان الخارجية السودانية، والذي اتهم الحكومة البريطانية بإجراء لقاءات سرية مع ميليشيا الدعم السريع التي استوفت كل صفات الجماعات الإرهابية بحسب بيان الوزارة الخارجية السودانية.
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الخميس كلا من رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقب المحادثات معهما: عقدنا اجتماعا مثمرا عرضنا خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما قبرص والأوضاع في المنطقة والوضع المأساوي في غزة والاعتداءات الإسرائيلية. وقال ميقاتي: خصصنا القسم الأكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. في هذا الإطار قال ميقاتي: عبرنا أولا عن تقديرنا لتفهم بعض دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية إعادة النظر في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدارة أزمة النازحين السوريين في لبنان، وهذا الموقف يترجم بزيارة الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: إن لبنان تحمل منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011 العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين السوريين، ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وقال: كنا حريصين دوما على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، إلا أن الواقع الحالي لهذا الموضوع بات أكبر من قدرة لبنان على التحمل، خصوصا وأن عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناها التحتية. والأخطر من ذلك، يقول، تصاعد النفور بين النازحين السوريين وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة للأحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه. ميقاتي قال: نرفض أن يتحول وطننا لبنان إلى وطن بديل، وندعو أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل ملف النازحين جذريا وبأسرع وقت. أما رئيسة المفوضية الأوروبية فأكدت أن المفوضية ستواصل دعم لبنان وتعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءا من هذا العام وحتى العام 2027. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
Radio Orient à Paris-Île-de-France, 94.3 FM.
في أشواق بشوف عليك دحكاية يفرح كل شيء فيك وبفرح بس مش بيك بإحساسنا اللي مش لاقي لقصة حبنا نهاية بإحساسنا اللي مش لاقي لقصة حبنا نهاية بتيجي بيه بتيجي بيه عشان خايف في بعد قلبي انساك بتيجي ليه عشان تمشي وسايب عيوني فاكراكي عشان خايف في بعد قلبي انساك عشان تمشي وسايب عيوني فاكراكي انا موافق انا راضي نحن لعشقنا الماضي ومش رافض هكون ذكرى هتفضل صاحية جواكي ومش رافض هكون ذكرى هتفضل صاحية جواكي بتيجي ليه بتيجي ليه بتيجي ليه بتيجي ليه لما تشوف أشواق